بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في كتاب الأطعمة، وربما يعني هذه آخر حلقة عندنا في أبواب الأطعمة حتى ننتقل بعدها إلى أبواب أخرى متعلقة بأبواب الضيافة وغيرها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل إنسان طعام فيه رائحة سيئة ثم يأتي إلى المسجد، وسواء كان هذا الطعام كان يأكل إنسان فجل ولا بقل ولا بصل ولا ثوم ولا غيره من الأطعمة التي تخرج روائح كريهة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويمكن يشعر بهذا المصلين أهل المسجد، يشعرون بأن الإنسان إذا دخل وهو يحمل روائح كريهة يتضايقون منه. حتى واحد عندنا المصلين قال: شيخ الفجر أنت شوف لك طريقة مع عمال النظافة، يا تصف لهم صف لحالهم برا يصلون ولا. قلت له السبب، قال: يا شيخ ما نقدر نصلي، يعني مساكين هم صح عمال نظافة ويشتغلون، لكن يدخلون صلاة الفجر الواحد يتحرك كأنه يحمل معاه قمامة ولا زبالة، فأنت شوف لهم طريقة، يا تصفهم بالصف الثاني لحالهم ورا، ولا تخليهم يصلون جماعة ويمشون يتوكلون على الله. وحقيقة هو مصيب في هذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن تأتي المسجد وفيك رائحة كريهة. يعني إذا ما عندك ملابس ولا تستطيع أنك تتنظف خلا تأتي المسجد. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وورد نفس الحديث عن جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبي الدرداء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كل ذلك ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من شجرة البصل والثوم والكراث اللي هي البقل، ويقرب الإنسان المصلى. وأنا هذه حقيقة نصيحة دائما أكدها للأخوة العمال، خاصة صلاة الظهر تلقى يشتغلون ويتعبون فيحتاجون إلى دورات مياه عزكم الله، فيروحوا المساجد وبعد ذلك يدخلون إلى الصلاة وتكون ملابسة فيها عرق وفيها رائحة، فيؤذي الناس. ومو بس تؤذي الناس، تؤذي الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتأذى الملائكة ما يتأذى منه الإنسان في الصلاة. ولا شك أن الصلاة تحضرها الملائكة وتنصت وتستمع، فلا ينبغي. الحل أقول لك: لا تصلي، روح صلي يا أخي في بيتك، صل جماعة. النبي قال: لا يقرب أنه مصلى. لا تجي يا أخي، لا تجي للمسجد دام أنك أنت فيك روائح كريهة أو تؤذي الناس. والأصل أن الإنسان إذا دخل إلى ذهب إلى المسجد، وهذا حقيقة يعني نصيحة وجهها كذلك الأمهات، إذا ولدك الصغير يروح المسجد طيبي وبخري وعطري، وخلي يروح المسجد ليذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى ويقف أمام الله. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول علماء: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل مكان سجود أو عند كل صلاة. يعني على الإنسان أن يأخذ زينته، كمال زينته وتمام جماله إذا ذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى فيتجمل لذلك. فعلى الأمهات أن تطيب الأولاد، وعلى كذلك الرجال الكبار أن يتطيبوا إذا ذهبوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فهذا من المناهي الشرعية، النهي عن أكل من هذه الأطعمة التي فيها روائح ثم يذهب الإنسان إلى المسجد، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بالنسبة يعني من الأطعمة، يعني في أشياء كثيرة حقيقة لا أريد أن أدخل فيها لأن هذه أبوابها متفرعة، مثل أكل لحم الضب يجوز ولا ما يجوز، وإن كان آكلوه قليل. جاء في عدة حديث، يعني جاء عن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خالد أتى به أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأكله بين يديه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أقره وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو ليس بأرض قومي، يعني أنا ما أعرف الضب ولا نأكل من الضب. وجاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي وغيره. ووردت أحاديث في الصحيحين تدل على إباحة الضب، كما ذكرت لكم أنه عرض على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس عن خالد بن وليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ، يعني محنوذ اللي هو مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا طبيعي، يعني النفس ترى طبائع، يعني في ناس ما تحب أشياء. تعجبت، شفت لي واحد قال: شيخ احنا أسرتنا نصين بالضبط، قلت له شنو؟ قال احنا نصله ما ياكل الطماط ولا يحب الطماط ولا يشتهي الطماط ولا حتى ريحة الطماط، لو بالليل بليلة ظلماء سوداء تقع بفمه مثلا طماطة يقول يرجعها خلاص ما يستطيع. هذا نص بيتنا بالضبط. والنصف الثاني لا ياكل الألبان ولا مشتقاتها. قلت المستفيد؟ قال المستفيد والدي الله يجزاه خير، هو مستفيد منا، موفرين احنا عليه الألبان ومشتقاتها وموفرين عليه الطماط ومشتقاتها. هذه طبائع يعني تعافها النفوس، ما نقدر نلزم الناس، ليس حرام، ما نقول واحد والله حرام انت ما تاكل مشتقات الالبان، لا، ولكن النفوس تعاف، وهذه النفوس بشريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجدني اعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وهذا طبعا لا يعارض الحديث الذي ذكرناه، فهو اصرح منه في الاباحه. قال ابن حجر في الفتح بعدما حسن اسناد حديث الباب ورد على من ضعف هذا الحديث، يعني حديث عبد الرحمن بن شبل في ان النبي صلى الله عليه وسلم انهى عن اكل لحم الضب، قال: والاحاديث الماضيه وان دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على اول الحال عند تجويز ان يكون مما مسخ، وحينئذ امر باكفاء القدور ثم توقف فلم يامر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له. يقصد ابن حجر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن أكل لحم الضب لأنها عبارة عن مخلوقات مسخت، فمسخ الله سبحانه وتعالى أجزاء من بني إسرائيل إلى قردة وإلى خنازير وإلى ضب وإلى سحالي، مسخهم الله تعالى مسخا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لأنها خلق ممسوخ. وبعدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق الممسوخ من القردة والخنازير اللي الله مسخهم لا عقب لهم، يعني ما لهم نسل خلاص انتهوا، فليست القردة الموجودة ولا الخنازير الموجودة ولا الكلاب ولا الضب ولا السحالي ولا غيرها هي نسل بني إسرائيل، ما لهم نسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين مسخهم الله لا عقب لهم، فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أباح وأذن في الثاني، أذن في الثاني أكل لحم الضب لأنه ليس من نسل الممسوخ، فدل ذلك على الإباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل ذلك على الإباحة، وتكون الكراهة هنا كراهة تنزيه في حق من يتقذره، وتحمل الإباحة في حق من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أن يكره مطلقا. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. هذا علم المناهي الشرعية فيما يتعلق في الضب، أن الضب أصله مباح وليس بالحرام. كذلك يعني ندخل في باب آخر وهو أبواب العقيقة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج الناقة، كانوا يذبحونه للطواغيت، أول نتاج يعني أول ما تلد الناقة يأخذون ابنها فيذبحونه يعني للأصنام وللآلهة في الجاهلية تعظيما لهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع وعن العتيرة، والعتيرة هي ذبيحة تسمى الرجبية، يذبحونها في رجب تعظيما له لأنه أول الأشهر الحرم. أشهر الحرم طبعا ثلاثة سرد وواحد فرد، فالأشهر الحرم السرد اللي وراء بعض هي شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذول وراء بعض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذول ثلاثة سرد وواحد فرد اللي هو شهر رجب. فكانوا يرون أن رجب هو أول الأشهر الحرم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رتب للناس الحسبة الصحيحة للأشهر الاثنى عشر اللي هي عند الله سبحانه وتعالى في كتابه كما جاء في القرآن الكريم. فكانوا يذبحون في رجب ويسمون هذه الذبيحة الرجبية، فالنفي هنا بمعنى النهي لأنه جاء صريحا بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع وعن العتيرة، يعني نهى عن ذبح ابن الناقة الأول للأصنام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة التي تذبح في رجب وتسمى بالرجبية، والنهي هنا للتحريم لما كان يفعله الناس في الجاهلية. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، يعني هذه التي كان يفعلونها في الجاهلية يقدمونها الأصنام لا تجوز في الإسلام. جاء يعني حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني تدلك على أن اتباع خطوات الجاهلية محرمة. أما الذبح في كل الأشهر فحلال، حلال أنك أنت تذبح في كل الأشهر لله، سواء تذبح في رجب ولا في غيره، كما جاء يعني عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله في كل شهر كان، وبروا لله، يعني بروا لله عز وجل وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، يعني أول إبل للناقة نأخذ فرع منها فنقدم للأصنام. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير، يعني خير أنك أنت تذبح لله وتتصدق لله، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة لما كان يفعله أهل الجاهلية من تقديم هذه الذبائح للأصنام، أما تقديمها لله سبحانه وتعالى وذبحها في كل موسم وفي كل وقت لله بحسب الشروط الشرعية التي سبق ذكرها في الحلقة الماضية متعلق في الذابح والمذبوح وطريقة الذبح فلا بأس بذلك. كذلك يعني مما ورد النهي عنه فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة والذبائح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الذبيحة. وأنا حقيقة عندي بحث جيد في هذا، يعني ليس مدحا للبحث، اسمه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، بحث قدمناه للمؤتمر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق العالم في ما بيتكلم عن الناس، دعونا نتكلم عن الحيوان. وإن شاء الله على الحلقة القادمة أتناول أجزاء من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان نهيه عن تعذيب الذبائح، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ وحيف الطبراني وهو صحيح، وفي رواية: أتريد أن تميتها موتتان؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والحديث أخرجه الحاكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الذبائح بأن تحد الشفرة وهي تنظر إليك، أو أن تذبحها وهي والأخرى تنظر إلى المذبوحة. ومن ذبح فليحسن الذبح وليحد الشفرة قبل أن يضجع الذبيحة وليرحها، أي هذه الذبيحة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الشاة الحلوب التي تدر على الناس لبنا وحليبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني ذات اللبن، والحديث في مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة يحرم قتلها من الدواب والحيوانات، ولكن القاسم المشترك في هذه الدواب والحيوانات أنه لا فائدة من قتلها، يعني كأنه هناك قاعدة عامة: الدواب التي لا تؤذيك ولن تستفيد أنت من ذبحها فليش تذبحها؟ ايش حاجة تذبحها؟ يعني نملة ماشية بحالها ايش حاجة تذبحها؟ لا، ما راح تسوي لك شوربة نمل ولا راح تطبخ لك نمل أصلا، والنملة ما قرصتك أصلا، ايش حاجة تذبحها أنت؟ شيء يمشي بحاله ما آذاك وليس من الضواري، يعني ما يضرك وليس لك فيه فائدة ومنفعة، ايش حاجة تذبحها؟ اتركه يسبح لله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي زهير النميري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجرادة فإنه جند من جنود الله الأعظم، والحديث حديث حسن. وجاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الضفادع. وجاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع للدواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. ولذلك قال العلماء: يحرم قتل الجراد إلا للأكل. ما يخالف يا أخي، أكل ما عندنا مشكلة، خذ الجراد وسوى شوربة جراد واشرب ما عندنا مشكلة، لكن تقتل وتخلي مثل مرات لما يكتسح البلد جراد واحد يمشي ويدوس يمشي ويدوس، إيش حاجة؟ طيب أذاك وسوالك شيء، أذاك ضايقك، دخل حديقتك مزرعتك هجم عليك، فإذا ما ضايقتك هذه الدواب فلا يجوز للإنسان أن يقتلها إلا للانتفاع إلا للأكل، فإن أكله حلال، أو تقتله لدفع الضرر عنك، إذا هجم عليك فغزاك في مزرعتك وأهلك الحرث والنسل اقتله ما يخالف، أما ما آذاك ولا تعرض لك فلا يجوز قتله. ولا يجوز قتل الضفادع والتداوي بها، لأنه لا منفعة منها ولا من التداوي بها، ولذلك قتله لا فائدة فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. ولا يجوز قتل النمل أو النحل أو الهدهد. والسبب في ذلك طبعا لا فائدة. وأنا ذكرت لكم قبل شوي قلت لكم يعني هل راح تقتل النمل الجمع تسوي لك شوربة نمل مثلا، ولا تجمع النحل وتسوي لك شوربة نحل، ولا الهدهد، ما هي الفائدة منه؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يعني شوي توسع في ذلك فقال والله يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد لأنها جميعا ذكرت في القرآن في معرض الثناء، فأثنى الله تعالى عليها جميعا يعني في سورة واحدة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها إلى أن قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى آخره. فكان الهدهد رسول لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وكانت النملة يعني أنذرت واعتذرت لقومها ودعت لسليمان عليه الصلاة والسلام، والنحل يعني الله تعالى بيّن أنها مخلوق لطيف ومخلوق نافع يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيعني العلماء يقولون يعني بعضهم تجوز فقال لأنه ورد في القرآن في معرض المدح وليس في معرض الذم، فلا يجوز الإنسان أن يقتله، ونقول عدم الجواز لورود النص، ولا يجوز قتل السرد وهو طائر يعني بعض العلماء يقول هي فصيلة السرد، هي فصيلة كاملة حطوا عنها يمكن قبل أيام في الجريدة يسمونهم الطيور المهاجرة التي تأتي إلى الكويت في مواسم، والسرد هي فصيلة منها الطير اللي احنا نسميه الحمامي والرماني والأشول والقحافي، هذه كلها طيور نعرفها قبل أيام ما كنا نصيد وإحنا صغار، نعرف الطيور هذه كلها وهي طيور صغيرة أصغر من الطيور الجارحة الكبيرة، يعني أصغر من اللي نسميه احنا الحميميج ولا الترمة ولا الشرياصة، هذول شوي أكبر، وأكبر منها الصقر والنسر، فهذول طيور جارحة لكن صغار، طير الرماني والقحافي والحمامي والأشول وغيرها تسمى فصيلة السرد، هذه فصيلة واحدة تسمى فصيلة السرد، وبعضهم وطبعا هذا طير جارح ويأكل الطير هذا ويمكن يصيد العصافير ويأكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. العلماء يقولون أن النهي عن قتله كانت العرب تتشاءم منه، كانوا العرب يتشاؤمون من هذا الطير فالنبي فكانوا يقتلونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لا منفعة ولا فائدة منه، إذا قتلته لن تستفيد منه، لا ما راح تأكل أصلا لأنه له منقار يأكل فيه اللحم أصلا، يعني له ناب أو له مخلب في رجليه وسن حاد يأكل فيه اللحم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رحمة بالدواب والحيوان. كذلك من المناهي الشرعية، وإن شاء الله سأتي على تفصيل أكثر في ما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر فيه نماء الخلق، والحديث صحيحة عند البيهقي وعند أحمد وغيره، وبمجموع طرقها تكون الحديث حسنة، ولذلك قال العلماء يحرم خصاء البهائم، خصاءها يعني قطع نسلها، ويعني يأخذون مبايض الحيوان فيشيلونها مرة ويفتحونها ويشيلونها مرة واحدة، فلا تشتهي هذه الدابة نهائيا، وبعدين القوة والطاقة تتضخم تصير في جسمها، فيصير جسم الدابة أكبر وأضخم، ويستخدمونها للسباقات ويستخدمونها للكد عليها، فهذا يسمى الخصاء حتى لا تشتهي الدابة نهائيا، ففي ذلك قطع للنماء في الذكور، فإذا خصيت الذكور انقطع النسل حسب ما جرى في سنن الله سبحانه وتعالى، وهو ما أشار إليه ابن عمر بقوله فيه نماء الخلق، وهذا طبعا مذهب ابن عمر، فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء وهو مروي عن ابن عباس، أما إذا كان الإخصاء لعلة من خوف معين أو سوء خلق من الذكور، يعني كان الحصان دائما يهيج أو كان الدابة اللي عندهم تهيج دائما فيخصونها، فقد تساهل بعض أهل العلم في ذلك كابن سيرين وعطاء، قال البيهقي ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مع ما فيه من السنة المروية أولى وبالله التوفيق، يعني هذا القول أولى أن يتبع، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم، يعني رحمة في هذه البهيمة وأن تجعلها تعيش حياتها مثل باقي المخلوقات تعيش حياتها وتتناسل وتتكاثر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.